إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان شهر القرآن، وقد ارتبط رمضان بالقرآن، لكن قبل أن نتكلم عن القرآن نعيش قليلا مع بعض الأحكام من الناحية الفقهية. قيام رمضان باختصار شديد، قيام رمضان أو صلاة التراويح. التراويح جمع ترويحة، تطلق في الأصل على الاستراحة كل 4 ركعات، ثم أطلقت على كل 4 ركعات، وهي سنة للرجال والنساء، تؤدى بعد صلاة العشاء وقبل الوتر ركعتين ركعتين، ويجوز أن تصلي عدة ركعات معا، يعني يمكنك أن تصلي التراويح كلها بتشهد واحد، ويجوز أن تؤدى بعده، ولكنه خلاف الأفضل، ويستمر وقتها إلى آخر الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا الترمذي. إيمانا أي تصديقا، واحتسابا أي يريد به وجه الله تعالى، عدد ركعاته. روى الجماعة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. انتبهوا للحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وليس هناك حجة إلا الكتاب والسنة، حتى وإن فعل في الحرمين فإنه خلاف السنة. انتبهوا للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. المهم أن المسجد يلتزم بهذا العدد. وسنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى كيف كان السلف رضي الله عنهم يقومون بالقرآن. وباختصار شديد، ليلة القدر، يقول الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ويستحب طلبها في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، كالـ21، والـ23، والـ25، والـ27، والـ27، والـ29، والـ29، وأكثر العلماء على أنها ليلة 27. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ماذا قلنا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك أيضا في الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الصيام غفر له، أي للعبد، ما تقدم من ذنبه. القيام غفر له ما تقدم من ذنبه، أي العبد، من لم يستطع الصيام ولا القيام. وأيضا من واظب على الصيام والقيام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. انظر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما في صحيح الترمذي. وكثير من الناس يظن أن ليلة القدر عبارة عن أنه يرى طاقة من نور أو كذا أو كذا. أبدا، ليلة القدر أن الله تعالى يقبل عملك في هذه الليلة. وأيضا لأنه لم يبق إلا جمعة واحدة في رمضان، فباختصار لأن كثيرا من الناس يجهل هذا الأمر. زكاة الفطر حكمها: زكاة الفطر سنة واجبة على أعيان المسلمين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه، يعني 4 حفنات عن الشخص. وكان عثمان رضي الله عنه يخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. لم يسوي الله تعالى بين الفقير والغني. الفقير من الممكن أن يخرج 4 حفنات من الدقيق، والغني من الممكن أن يخرج 4 حفنات من الزبيب. فرق بين الزبيب وبين الدقيق في السعر. وقد شرعت زكاة الفطر تطهيرا لنفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد. مقدارها وأنواع الطعام التي تخرج منها: مقدار زكاة الفطر كما ذكرنا الآن صاع، والصاع 4 أمداد أي حفنات، وتخرج من غالب قوت أهل البلد، سواء كان قمحا أو شعيرا أو تمرا أو أرزا أو زبيبا أو أقطا اللبن المجفف. لا تخرج زكاة الفطر من غير الطعام. الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودا. ولذلك أي إنسان منا عندما يسر الله تعالى له ينزل إلى السوق ويأتي بالقطنيات، معنى القطنيات ليس معناه القطن، وإنما القطنيات أي الأشياء من الطعام التي تقطن البيوت أي تسكن البيوت، يعني كما تسميها العامة بالخزين. وهذا ما يريده الإسلام للفقير، ويعطى لمدة عام، فإذا أتى العام الذي يليه وكان فقيرا فإنه يأخذ. وهذا في شأن الزكوات بصفة عامة، تجب زكاة الفطر بحلول ليلة العيد. ما أوقات إخراجها؟ الوقت الأول وقت جواز، وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر ذلك. لكن قبل أن نجمع هذه الرسالة، ما كنت أعلم هذا الشرح، في شرح الحديث قالوا ما يلي: تخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لمن يريد إخراجها لك. وهناك وقت فاضل وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة، لأمره صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أما وقت القضاء وهو بعد صلاة العيد فصاعدا، فإنها تؤدى فيه وتجزئ ولكن مع كراهة. مصرفها: مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة، غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام، فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم أو خفة فقرهم أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام. وهناك أيها الإخوة المؤمنون بعض التنبيهات. أولا، يجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجها الفقير، سواء كانت هذه الزكاة زكاة مال أو زروع أو فطر أو كذا أو كذا، لأنها ليست مكلفة بالإنفاق عليه. يجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجها الفقير، والعكس لا يجوز، لأن نفقة المرأة واجبة على الرجل وليست نفقة الرجل واجبة على المرأة. التنبيه الثاني: تسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التنبيه الثالث: من فضل له عن قوت يومه شيء فأخرجه أجزأه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قلنا إن الشخص يخرج 4 حفنات، وليست عندك في البيت إلا حفنة واحدة، في هذه الحالة يجوز أن تخرجها. وهناك أمر يجب أن ننبه إليه، وهو أن الإنسان إذا أعطي من زكاة الفطر يجوز له أن يخرج منها، يجوز له أن يخرج منها. التنبيه الرابع: يجوز صرف صدقة فرد إلى متعددين موزعة عليهم، ويجوز صرف صدقة عدة أفراد إلى فرد واحد، إن جاءت عن الشارع مطلقة غير مقيدة. التنبيه الخامس: لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة شأنها شأن الزكاة. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، في لطائف المعارف، في حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المدارسة أي بينه أي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت ليلة، متفق عليه. فدل أي ذلك على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلة، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل، أي القرآن، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر. انتبه، هنا الكعبة في بيت الله الحرام، فوقها مباشرة بيت العزة في السماء الدنيا، فوقها في السماء السابعة البيت المعمور، حتى كما جاء في الحديث: لو خر لخر عليه، يقع على المكان في الكعبة، لو خر لخر عليه، أي البيت المعمور. وفي تفسير سورة الطور: يدخله كل يوم، أي البيت المعمور، 70,000 ملك ثم لا يعودون، يعني الذين يدخلون من الملائكة لا يعودون مرة أخرى. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لذلك قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. خرجه أهل السنن وسنده الصحيح. وأيضا كتب له قيام ليلة، معنى ينصرف أي من الوتر، وليس معناه أنه يخرج من المسجد. وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة، لكن مع الإمام، يعني حتى ولو كان الإمام يصلي بآية واحدة بعد الفاتحة. وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة، لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. دائما فرق بين الفتوى والتقوى. الفتوى الحكم الشرعي، التقوى الاحتياط. أنت لا تلزم الناس بالتقوى لكن تلزمهم بالفتوى. فقلنا: يجوز أن تصلي وراء الإمام الذي يقرأ ولو آية واحدة بعد الفاتحة، هذا خير وصلاتك صحيحة. وإذا قمت معه حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة. أما الآن يقول صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والحديث حسن صحيح، يعني أنه يكتب له قنطار من الأجر. ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته، أي بالتطويل. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، منهم قتادة، وبعضهم في كل 10، منهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف رضي الله عنهم يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال عبد الحكم: كان مالك، أي الإمام مالك رضي الله عنه، إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، يعني يترك، ليس معناه من البغض، نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يظلم فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة شرفها الله لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم من السلف رضي الله عنهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. قال كعب: ينادي يوم القيامة مناد إن كل حارث يعطى بحرثه ويزاد، غير أهل القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير حساب، ويشفعان له أيضا عند الله عز وجل، كما في المسند، والحديث حسن صحيح، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، أي يقبل الله تعالى شفاعتهما فيه. فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص به كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والغناء والكسب المحرم. فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة، ويقول: يا رب، منعته شهواته فشفعني فيه. يا رب، منعته شهواته فشفعني فيه. فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته. فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه كأصحاب الكرة والأفلام والتمثيليات وهذه الأشياء، فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني، كما ورد مثل ذلك في الصلاة. قال بعض السلف: إذا احتضر المؤمن يقال للملك: شم رأسه، قال: أجد في رأسه القرآن. فيقال شم قلبه فيقول أجد في قلبه الصيام، فيقال شم قدميه فيقول أجد في قدميه القيام، فيقال حفظ نفسه حفظه الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة مرفوعة إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، أي كالرجل المتغير اللون. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول هل تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أضمعتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. معنى هذا الهذ أي سرعة القطع وسرعة القراءة، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون أو ينامون، يجوز هذا وذاك. ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس ينامون، وبنهاره إذ الناس يفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. قال محمد بن كعب كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده. قال وهيب بن الورد قيل لرجل ألا تنام؟ قال إن عجائب القرآن أطرن نومي. وصحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال ما لي لا أراك نائما؟ قال إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. قال أحمد بن أبي الحواري إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعفهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. وأنشد ذو النون المصري منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فإنه ينتصب القرآن خصما له يطالبه بحقوقه التي ضيعها. خرج الإمام أحمد والبخاري واللفظ لأحمد من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهر، الفهر الحجر ملء الكف أو الحجر مطلقا لكن ملء الكف تكون متحكما فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهر أي حجر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فيتدهده الحجر أي يتدحرج الحجر، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. فسأل عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي من هذا الرجل؟ فسأل عنه صلى الله عليه وسلم فقيل له هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، يعني الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وبيده الحجر يفعل ذلك بمن نام عن القرآن. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أخرجه أبو شيبة في مصنفه وأبو نعيم في الحلية عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمل فخالف أمره فيتمثل له خصما فيقول يا رب أي القرآن حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذ بيده فما يرسله أي ما يتركه حتى يكب على منخره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله أي القرآن وحفظ أمره فيتمثل خصما دونه فيقول يا رب حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فلا يزال يقذف له بالحجد حتى يقال شأنك به فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر أي خمر الجنة. يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ أيها الإخوة المؤمنون، حقا كما قال القائل ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم القيامة ينفخ. رب صائم كما ذكرنا من قبل، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر، كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصام عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم يا قوم يا قوم، أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ إن كنت تنوح يا حمام البان للبين فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. أيها الإخوة المؤمنون، هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع، وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع، وهذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان على الحرام فينفع ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة، لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة ولا الشيخ أي الرجل المسن ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار أفما لنا فيهم أسوة. كان بيننا وبين حال أهل الصفوة أبعد مما بيننا وبين الصفا والمروة. كم حسنت منا الأقوال وساءت الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا نفس فاذ الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد جنهم، أي بالقيام. يا نفس فاذ الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر، أي بالقرآن. ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم. أسحارهم بهم لهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم. ويحك يا نفس ألا تيقب يشع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. تراصوا واعتدلوا، حادوا بين المناكب، سدوا الخلل. بعض الناس يقوم بنبذ، يعني يجمع ينقع، يعني ينبذ التمر والزبيب معا في إناء واحد، هذا فيه نهي. ولكن انبذوا تمرا فردا أو زبيبا فردا، لأنه يؤدي إلى الإسكار الأول ولو لم يسكر. لكن إذا نقعت التمر على حدة والزبيب على حدة وخلقتهم وقت الأكل يجوز، أما كنت تنقع التمر مع الزبيب معا فإنه في نهي عن ذلك، وإن كان فيه شيء يعني فسند يعني في نهي عن ذلك، ولكن فإنه يؤدي إلى الإسكار ولو لم يسكر. الحديث انبذوا تمرا فردا أو زبيبا فردا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.